كتاب القضاء. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وياه: كتاب القضاء. إذا ذكرها في هذا الباب عدة أحاديث تتعلق بالقضاء. القضاء في كلام العرب يأتي تراد به عدة معاني، منها الحكم، ومنها الفراغ من الشيء. قل قضينا الصلاة فرغنا من الصلاة، ومنها إتقان الشيء. إذن هذه المعاني للقضاء. أما المقصود بالقضاء في الشرع فهو فصل الخصومات بين المتنازعين والإلزام بها. إذن قاضي يفصل بين الخصومات التي تأتي بين المتخاصمين وأيضا يلزم بها، وهذا من الفروق التي بين القاضي وبين المفتي. المفتي يبين الحكم، أما القاضي فيلزم، مع بين الحكم فيه إلزام. قال عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. قال عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة. هنا قال القضاة ثلاثة، أي هم أصناف ثلاثة. إذن هم أصناف ثلاثة، اثنان في النار، يعني اثنان من أهل الوعيد، من أهل الوعيد، فمن هو من أهل الوعيد الأصل أنه يدخل النار، إلا أن الله عز وجل قد يعفو عنه، أو قد يناله عذاب في البرزخ أو في عرصات القيامة ثم يدخل الجنة بعد ذلك. لكن الأصل أن من كان من أهل الوعيد أنه يدخل النار. لكن أهل السنة مجمعون على أن من مات على التوحيد مآله الجنة، وإن حصل له ما حصل قبل ذلك لكن مآله الجنة، وهذا إجماع عند أهل السنة. وفيه أن الجور والحكم بالجاهل كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم من أهل النار، ومن توعد بدخول النار يدل على أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قال: وواحد في الجنة، أي صنف في الجنة. إذن هم أصناف ثلاثة. رجل عرف الحق، قال رجل، قد نأخذ منه دليلا على شرط من شروط القاضي وهي الذكورية، ولعل إن شاء الله أذكر هذه الشروط. إذن قال رجل يدل على اشتراط الذكورية. أما المرأة فالأصل أنها لا تتولى القضاء، هذا الأصل في القضاء العام. رجل عرف الحق فقضى به، قال رجل عرف الحق، وكيف يعرف الحق؟ إذا كان عنده علم. والحق في بعض الأحيان يكون ملتبس، يكون ملتبس، وهذا نأخذ منه دليلا آخر وهو اشتراط الاجتهاد في القاضي. اشتراط الاجتهاد في القاضي، لأن كيف يعرف الحق؟ لا بد أن يكون مجتهد، ينظر في الأقوال التي ترد في المسألة، وينظر في النصوص والأدلة، ثم يقوم بالترجيح، فلا يرجح إلا هو مجتهد. وسأشير إن شاء الله إلى هذا الشرط. رجل عرف الحق فقضى به، أي عرفه فحكم به فأخبر المتنازعين أن هذا هو الحق وألزم الخصوم به، فهو في الجنة، فهو في الجنة. وهذا فيه فضيلة للقضاء. فلذلك الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث وقال: ينبغي أن يكون هذا الحديث ليس تنفيرا من القضاء، إنما هو فضيلة للقضاء. لماذا؟ لأن القاضي إذا اجتهد ثم حكم بما يعتقد أنه الحق فهو من أهل الجنة. والآن في كل قضية يعرف الحق ويقضي بها، إذن الأمر الفضل عظيم. إذن قوله فقضى به فهو الجنة، إذن هذا دليل على فضيلة تولي القضاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله قال إمام عادل، وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. إذن هذه الأحاديث وغيرها تدل على فضل تولي القضاء لمن كان أهلا لذلك. قال ورجل عرف الحق فلم يقضي به، رجل عرف الحق عنده علم فلم يقضي به فلم يحكم به وجار في الحكم. إذن إذا لم يحكم بالحق جور، ومن معاني الجور الظلم، ولا شك أن الحكم بغير ما أنزل الله هو ظلم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال وجار في الحكم فهو في النار. إذن شخص لم يحكم بالحق وهو يعلم ذلك فهو في النار، إذن منها الوعيد إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قال ورجل لم يعرف الحق، جاهل، ويمكن أن يقول قائل أيضا مقلد، فقضى للناس على جهل، أي فألزم الناس على جهل، قال فهو في النار، أي فهو من أهل الوعيد. قرّوه الأربعة وصححه الحاكم، وهو كما قال الحاكم رحمه الله تعالى. إذن أورد هذا الحديث في أول كتاب القضاء للترغيب والترهيب في تولي القضاء، للترغيب والترهيب في تولي القضاء. وهذه نصوص الشريعة، نجد أن نصوص الشريعة تجمع بين أمرين، بين ترغيب وترهيب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، رواه الخمسة وصحبه ابن خزيمة وابن حبان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء، من اسم شرط، ولي القضاء، إذن الفعل الآن مبني للمجهول وفيه تولية القضاة، من الذي يوليهم؟ يوليهم الحاكم. إذن الأصل أن الحاكم يجب عليه أن يولي القضاة. إذا كان الحاكم ضعيفا أو لا يهتم بأمر المسلمين ما الحكم؟ يجب على المسلمين أن يولوهم بأنفسهم قضاة. وفيه أن تولية القاضي من فروض الكفايات، إذن يجب على الأمة أن يولى عليها قضاة، إن ولاهم الحاكم وإن قصر الحاكم يجب عليهم هم أن يسعوا في تولية قاضي يحكم بينهم. تولية القضاة من فروض الكفايات، يعني واجب على الإمام، إذا قصر الإمام فيه أصبحت على الأمة. قال ولي القضاء، وناتي الآن إلى حكم تولي القضاء. أهل العلم يقولون تولي القضاء تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون تولي القضاء واجبا على الشخص إذا لم يوجد غيره، إذا لم يوجد غيره ممن تتوفر فيه الشروط أصبح الآن تولي القضاء في حقه واجبا، وقد يكون مستحبا إذا وجد غيره لكن عنده علم، فإذا تولى القضاء نشر هذا العلم وعرف بين الناس ووثق الناس به، إذن يكون مستحبا إذا وجد من يتولى القضاء لكن هذا الشخص عنده علم يمكن أن ينشره بسبب القضاء يتعلم الناس منه، فنقول هنا هو في حقه مستحب. قد يكون مكروها إذا كانت الشروط متوفرة لكن القاضي قصد الوجاهة، يعني بحث في تولي القضاء وسعى في تولي القضاء لأجل شيء، لأجل الوجاهة وأن يقال فلان القاضي. أما التحريم فإذا كان لم تتوفر فيه الشروط مع وجود من توفرت فيه الشروط، أو اتخذ القضاء وسيلة لأمور محرمة كأكل أموال الناس بالباطل، فيكون التولي هنا في حقه محرما. أما الإباحة فإذا وجد من يقوم بالقضاء ولا تترتب مصلحة على تولي الشخص القضاء، فهنا يكون في حقه مباح. إذن يقال تولي القضاء تجري فيه الأحكام الخمسة. قال من ولي القضاء. الآن حينما يقال القضاء يتبادر أو القاضي يتبادر للذهن أنه الذي يحكم بين الخصوم المتنازعين في المحكمة، ولا شك أن هذا الاصطلاح حادث. كل من فصل بين اثنين فهو قاضي، كل من يحكم بين اثنين فهو قاضي. إذن كلمة القضاء أو القاضي ليس خاصا بمن يوليه الحاكم أمر القضاء، لا، كل من له ولاية أو تصدى للحكم بين اثنين وحكم بينهم بالحق فهو قاضي. قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. فقد ذبح، وهذا يدل على أي شيء؟ على عظم القضاء إذا لم يقم بحقه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر حينما أمره طلب منه أن يوليه، قال إنك امرؤ ضعيف، وإنها أمانة، وإنها خزي وندامة يوم القيامة. إذن ذبح هنا بغير سكين لأنه عرض نفسه لأي شيء؟ للوعيد الأخروي إذا لم يقم بما افترض الله عز وجل عليه، عرض نفسه للأذى الدنيوي. إن نصف الناس أعداء لمن ولي القضاء هذا إن عدل. إذن نصف الناس قد يعادون القاضي إذا كان عادلا، فكيف إذا كان جائرا مائلا؟ وقوله بغير سكين، كما هو معلوم أن السكين في باب الذبح تنجز وتسرع في إزهاق الروح بخلاف غير السكين، فهي مع إزهاق الروح يحصل أذى للشخص. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه تولي القضاء لمن لم يتصدر له بأنه ذبح بأي شيء بغير سكين، وهذا بيان لشدة خطر تولي القضاء. لكن هذا في حق من ليس أهلا لذلك فلا شك، أما من كان متصدرا وأهلا لذلك فكما تقدم قبل قليل قد يكون الأمر في حقه واجبا وليس مستحبا أو مباحا، فضلا أن يكون محرما أو مكروها. فقد ذبح بغير سكين، رواه الخمسة وصح ابن خزيمة وابن حبان. إذن ذكر هذا الحديث لأجل أي شيء؟ لأجل التنبيه على عظم تولي القضاء وتبعات القضاء. قالوا عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، رواه البخاري. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة أي بعدي، وقد طلب الإمارة في عهده صلى الله عليه وسلم فمنعها. إنكم ستحرصون على الإمارة، الإمارة قد تكون الإمارة الإمامة العظمى، وقد تكون الولاية على بعض الأشياء، فكل من له ولاية يدخل أن يسمى أميرا. قال وستكون ندامة يوم القيامة، يندم الشخص إذا تولى الإمارة إذا لم يقم بما افترضه الله عز وجل عليه. وغالبا من يتولى الولاية يشعر بشيء من القوة، فإذا شعر بشيء من القوة ربما ظلم واعتدى على من هو تحته. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معاذ حينما أرسله اليمن قال له واتق دعوة المظلوم. فمن يتولى الولايات إذا كان له أمر ونهي ربما يظلم من تحته لا يقوم بالواجب، فهنا يكون منها الوعيد. ما من راع يسترعي الله عز وجل على رعية يموت يوم يموت وغاش لرعية إلا حرم الله عليه الجنة، إذا الأمر ليس بالسهل. فلذلك عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لو ماتت سخلة بشط العراق لخشيت أن يسألني الله عنها. قال: وستكون ندامة يوم القيامة للمفرط، للذي لم يقم بالحق. قال: فنعم المرضعة، نعمة فعل جامد لإنشاء المدح، المرضعة. يقول الإمارة الآن كأنها مرضعة للشخص، والإرضاع يكون للصغير. إذن من يتولى الولاية، من يتولى الأمر حينما يكون في الولاية ينتفع بها، سواء ينتفع بها الدنيا أو في يكون له أمر ونهي على الناس أو في تذلل بعض الناس له، قد يشعر بشيء من الفرح والسعادة، لكن هذا الفرح مؤقت. متى ما زالت عنه الإمارة ومتى ما نحي عن هذا الكرسي تغير الأمر، وهذا مشاهد. انظر إلى حال من يحالون إلى التقاعد من الموظفين خصوصا الكبار، نسأل السلامة، بعضهم يصاب بأمراض نفسية. لماذا؟ لأنه اعتاد أن يوجب ويعتاد أن يقدر وأن يحترم، ويظن الناس كانوا يفعلون به لأجل شيء، لأجل ذاته. فلما ترك المنصب قلاه الناس، بل ربما بعض الناس حينما يلقاه يسيء إليه بسبب إساءته حينما كان مسؤولا، هنا يتأذى بذلك ويتضرر. فكما قال صلى الله عليه وسلم: فنعم المرضعة. قال: وبئست الفاطمة. بئس هنا فعل جامد لإنشاء الذم. الفاطمة أي الآن حينما يترك الشخص الولاية أو حينما ينحى الشخص عن الولاية، الآن الذر الذي يأتي من هذه الولاية انقطع. فما الذي حصل؟ هنا يتأثر حينما فقد مألوفة، وفي نفس الوقت أيضا ذهبت اللذات الدنيوية وتبقى عليه التبعات الأخروية. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا المثل، حين يضرب هذا المثل فهو مثل بليغ. إذا شبه الولاية أو الإمارة بالثدي الذي يرضع منه الشخص، حينما يرضع منه ينتفع به، وحينما يفطم يتضرر من ذلك. وتأمل حال الصبي الصغير إذا فطمته أمه يتأذى أياما ويبكي حتى يعتاد على عدم الرضاعة من ثديها. قال: رواه البخاري. إذن أورد هذا الحديث والله أعلم للتحذير من طلب القضاء لأجل الأمور الدنيوية. قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب. قال: إذا حكم الحاكم، هنا يقدر والله أعلم إذا أراد أن يحكم الحاكم فاجتهد، لأن الاجتهاد يكون قبل الحكم، وهنا إذا شرطية غير جازمة، جواب الشرط فله أجران. إذا حكم الحاكم، إذن الحاكم القاضي له الإلزام، يلزم وحكمه نافذ، بخلاف القاضي، بخلاف المفتي. إذا حكم الحاكم فاجتهد، إذا يجتهد، إذن كيف يجتهد إلا وعنده علم، ونأخذ منه شرط من شروط القاضي وهو الاجتهاد، وهو الاجتهاد أذكرها بعد قليل إن شاء الله. قال: ثم أصاب، أي ثم أصاب الحق، إذن بحث الحق واجتهد ثم أصاب فله أجران. إذن يؤتى الأجر مرتين، أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق. وتأملوا حينما يتكرر هذا الأمر على القاضي في اليوم الواحد عدة مرات، إذن هذا الحديث فيه فضيلة لتولي القضاء لمن توفرت فيه الشروط. كم سيجتهد في اليوم وكم سيصيب فهو ماجور، إذن هذا الحديث فيه فضيلة لتولي القضاء.
قال فله أجران. إذن هذا نوع ممن يؤتى أجره مرتين، منهم القاضي. السيوطي رحمه الله تعالى له رسالة صغيرة جمع فيها من يؤتى أجره مرتين، سطوع البدرين في من يؤتى أجره مرتين، جمع فيها الأحاديث الواردة في هذا الباب، أي من يؤتى أجره، من يؤتى أجره مرتين. قال وإذا حكم فاجتهد، إذا أراد الحكم والإلزام بين المتخاصمين فاجتهد وبذل وسعه، ولا يجتهد إلا وعنده علم، ثم أخطأ، أخطأ الحق، فله أجر، أي له أجر واحد على اجتهاده، له أجر واحد على اجتهاده. وما حكم خطأه؟ معفو عنه، ما على المحسنين من سبيل. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن هو بذل وسعه فلا إثم عليه، إنما يؤجر عليه شيء على اجتهاده. وفيه فائدة أن ليس كل مجتهد مصيب، ليس كل مجتهد مصيب. أما مقولة كل مجتهد مصيب، الصواب أنها ليست بصواب، ولكن الصواب أن يقال كل مجتهد مأجور. كل مجتهد مأجور، دل عليه هذا الحديث أن القاضي مأجور على اجتهاده، أصاب أو أخطأ، لكن الحق مع واحد. لكن من أخطأ وقد بذل وسعه فهو مأجور على اجتهاده ومعفو عنه إذا ارتكب الخطأ. ثم تأملوا، إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، إذا حكم أحكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. هذا الحديث هو في القضاء، لكن ليعطى حكما عام في غير القضاء. الآن طالب العلم لما يبحث مسألة من المسائل ويبذل وسعه في هذه المسألة ثم يرجح، نقول هو مأجور على كل حال، أصاب أو أخطأ، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، والله أعلم. خذوا الآن هذا الحديث في تعاملنا مع إخواننا، في تعاملنا مع إخواننا، سواء نقول من أهل العلم أو من العلماء أو من طلاب العلم. هؤلاء إذا بذلوا وسعهم في أمر من الأمور، أصابوا وأخطأوا، ما الحكم؟ هم مأجورون. إذا كانوا مأجورين، عملهم محمود ومحبوب الله عز وجل، أو غير، أو عملهم غير محبوب لله، محبوب. إذا كان عملهم محبوب ويؤجرون عليه، من الخطأ القدح فيهم والثلب فيهم. إذن المسائل التي ترجع فيها إلى الاجتهاد، إذا كان فيها نص شرعي، إذا كان فيها نص شرعي قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، ما الحكم؟ لا اجتهاد في هذه المسألة. إذن عندنا نص شرعي قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، ما الحكم؟ لا اجتهاد. لا، إذا كان عندنا نص قطعي الثبوت لكن يختلف في دلالته، ما الحكم؟ نعذر المجتهد في اجتهاده. ولعلكم تذكرون مسائل كثيرة مرت بنا في مثل هذا، تجد نصا واحد لا إشكال فيه، مثلا في الصحيحين الحديث، وإذا كان في الصحيح فهو محل إجماع أنه ثابت صحيح، لكن قد تجد أن أهل العلم إما يستدلون بهذا الحديث على حكمين مختلفين، أو لا يرون، أو يحكمون بظاهره، أو يجعلون الأمر في الوجوب للاستحباب أو النهي الكراهة لأجل شيء، لأجل أدلة أخرى. إذن لا نثرب على شخص اجتهد لو بذل وسعه حتى لو كان النص ثابتا إذا كان يحتمله الدليل. أيضا في المسائل التي ليس فيها دليل إنما هي مبنية على اجتهاد، وهذا كثير من المسائل النوازل التي حادثة الآن إنما هي اجتهاد، أيضا هنا من اجتهد لا يخطى ولا يعاد ولا يثلب فيه. فلذلك تعلمون قاعدة أهل العلم، يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف، يقصدون بها المسائل التي لم يرد فيها دليل، إنما هي مسائل اجتهادية، فلا ينكر ولا يثلب على الشخص. ونحن بحاجة الحقيقة إلى مثل هذه الأمور حينما نتعامل مع غيرنا في مثل هذا الزمن أو في غيره. أرجع إلى شروط تولي القضاء، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي؟ الشرط الأول الإسلام، إذن يشترط في القاضي أن يكون مسلما. لماذا؟ لأن القاضي يلزم، لأن القاضي له ولاية كولاية النكاح، الولاية على من ليس له ولي، الولاية على الصبيان. وربنا عز وجل يقول في حق الكفار: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن ربنا عز وجل لن يجعل هذا خبر، لن يكون لهم سبيل. ولا شك أن القاضي له سبيل له ولاية، فإذا كان له سبيل له ولاية نقول هنا لا يصح أن يتولى الكافر القضاء. إذن يشترط في القاضي أن يكون مسلما. أيضا يشترط فيه التكليف، يشترط فيه التكليف، فيكون بالغا عاقلا، لأن الصغير والمجنون لا يكتب عليه. وقد مر بنا قبل قليل حديث بريدة: قاض ثلاثة في النار وواحد في الجنة. وهذا لا يمكن أن يكون على الصغير وعلى المجنون. الصغير والمجنون ليس لهما ولاية على أنفسهم، فكيف يكون لهم ولاية على غيرهم؟ فالقاضي له ولاية. فإذا كان الصغير ليس له ولاية على نفسه وكذلك المجنون، فكيف يكون له ولاية على غيره؟ أيضا العدالة، الشرط الثالث العدالة، يشترط في القاضي أن يكون عدلا، لأن ربنا عز وجل في القضايا اليسيرة اشترط العدل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الصيد في الجزاء قال: يحكم به ذوى عدل منكم. إذن قضية خاصة في قتل الصيد الله عز وجل يشترط أن يكون الحاكم فيها عدلا، فكيف في الأمور العامة للأمة؟ سم العدل أن يكون عدلا، ضابطه يرجع إلى عرف الناس، ما عده الناس عدلا فهو عدل. لذلك الله عز وجل يقول في الشهود: ممن ترضون من الشهداء. إذن المرضي عند الناس من الشهداء، فما عده الناس عدل فهو عدل. وفي كل زمن تختلف العدالة، نحن في مثل هذا الزمن ما رأيكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه، هل نحن عدول؟ لا والله. لكن لكل زمن، لما أقول لسنا عدول لتقصيرنا في باب الأمر والنهي إلى غير من الأمور التي هي موجودة الآن. قد يكون الواحد منا في ذاته عدلا وصالحا، لكن ما يتوجب عليه من إنكار المنكرات ونحو ذلك تجده مقصر فيها. نرجع إلى العدل. أيضا الله عز وجل أمرنا أن نتثبت في خبر الفاسق، أن نتثبت في خبر الفاسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكيف نولي فاسق؟ أصلا لا نقبل خبره نتثبت فيه، فكيف الآن نجعل هذا الفاسق يلزم الناس ويأمرهم وينهاهم؟ أيضا الشرط الرابع الذكورية، يشترط أن يكون ذكرا، لأن القضاء فيه ولاية والمرأة ليس لها ولاية على نفسها. القضاء مثلا فيه ولاية النكاح القاضي كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إذن القاضي له ولاية التزويج والمرأة ليس لها ولاية على نفسها في التزويج، فكيف يكون لها ولاية على غيرها؟ أيضا شهادة المرأة على النص من شهادة الرجل، فلو انفردت المرأة في شهادة في الجملة لم تقبل شهادتها، لو انفردت المرأة في أمر لم تقبل شهادتها، فكيف الآن نجعل من لا تقبل شهادتها إذا انفردت نجعل حكمها ملزما؟ إذن أيضا يشترط في ذلك الذكورية، يشترط فيه الذكورية. أيضا يشترط فيه الاجتهاد، يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا. مر بنا: إذا حكم الحاكم فاجتهد، ولا يكون مجتهدا إلا إذا كان يعلم، عنده علم شرعي. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا يستطيع أن يحكم بينهم بما أنزل الله إلا قد كان يعلم الكتاب ويعلم السنة ويعلم خلاف أهل العلم. ولما نقول مجتهد ليس اجتهادا مطلقا، لا، مجتهد في القضايا التي يحكم بها. إذن لا يلزم حينما نقول مجتهد أن يكون مجتهد في كل أمر، إنما هو في المسائل التي يحكم بها. لكن إذا لم يوجد مجتهد يولى القضاء وإن كان مقلدا، وإن كان مقلدا، وهذا الحال من سنين طويلة تجد يتولى القضاء المقلدة، مقلد المذهب مثلا في أحكامه، أو حينما يحكم بحكم يقول قال العالم الفلاني، قال الإمام الفلاني، ويجعل هذا مسوغ لحكمه. وفي مثل هذا الزمن كما تعلمون نحن نحتاج إلى آلاف القضاة، لو أردنا الاجتهاد كم سنجد مجتهد؟ قلة. فلذلك يكون تولية غير المجتهد وإن كان شرطا للاجتهاد من باب ارتكاب أخف الضررين، كما لو لم نجد قاضيا إلا فاسقا وليناه، لأن تولية الفاسق أفضل من ترك الناس من غير قاضي. إذن يقال يشترط فيه الاجتهاد، هذا الأصل فيه. عندنا الشرط السادس أن يكون متكلما سميعا، يستطيع أن يتكلم ويأمر وينهى، لأن الإشارة قد يفهمها البعض وقد لا يفهمها، وأيضا يسمع. فإذا كان لا يسمع كيف يسمع الخصوم وكيف يستطيع أن يناقش الخصوم؟ فلذلك ينقل بعض العلم الإجماع على اشتراط السمع والنطق أي الكلام في القاضي، أنه لا يصح تولية الأصم الأبكم الذي لا يستطيع أن يتكلم، ينقلون الإجماع في هذه المسألة. إنما خلافهم في أي شيء في الأعمى، خلافهم في الأعمى هل يتولى القضاء أو لا يتولى القضاء، هذه محل خلاف بين العلم. واللي يظهر لي والله أعلم أن الأعمى لا يعطى حكما عاما، إنما ينظر في حال الأعمى رحمك الله. فقد يكون الأعمى عنده من العلم وعنده من الحذق والفطنة والنباهة ما لا توجد عند البصير فيولى، وإن كانت الأخرى لا، ويخشى من أن لا يستطيع أن يحكم بين الناس بالعدل فهنا يمنع. إذا ما يتعلق بالعمى هل يظل والله أعلم لا يعطى حكما عاما، لا يقال أن لا يشترط البصر ولا يقال يشترط البصر، إنما يعطى في كل قاضي بعينه يعطى حكما خاصا فينظر. إذن هذه شروط، الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي. قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، متفق عليه. حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه نفي بن حارث، وقد كتب لولده بهذا الحديث حينما تولى القضاء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم، تلاحظون هنا الميم مضمومة، إذن هنا تكون نافية، تكون نافية وليست ناهية، لو كانت ناهية قلنا لا يحكم سكننا، فيكون هنا خبر ويراد به النهي، أي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. قال لا يحكم أحد، سواء يحكم في القضاء أو في غيره، حتى المعلم مع طلابه. نعم، إذن يقال لا يحكم المعلم بين الطالبين وهو غضبان، لا يحكم أحد بين اثنين. وقوله بين اثنين قد يكون الأمر أكثر من اثنين، أكثر من اثنين، إذن هنا ينهى القاضي أن يحكم بين اثنين فأكثر وهو غضبان. كذلك قال وهو غضبان، الواو هنا هل نقول واو الحال أو نقول هنا واو عاطفة وجملة هو غضبان مبتدأ وخبر صفة؟ اللي يظهر لي وأنها صفة، إذن هنا تكون الواو من باب العطف، عطف الجمل، تكون هو مبتدأ وغضبان خبر والجملة صفة لأحد، لأن القاعدة عند النحاة يقولون الجمل بعد النكرات صفات، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، هنا أحد نكرة فتكون جملة هنا وهو غضبان صفة، صفة لأحد أي للقاضي. لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، والغضب عندهم يقول هو فوران دم القلب بالنسبة للآدميين، الغضب بالنسبة للآدميين هو فوران دم القلب بغية الانتقام، فوران دم القلب بغية الانتقام. ومن بديع الشواهد النحوية التي مرت بي قوله إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا، إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. والغضبان كذلك، قد الغضب يدعوه لي شيء إلى الانتقام، إلى أن يطفي نار الغضب التي في نفسه، فهنا يكون العقل ماذا به؟ مكسوف. إذن كأنه الآن هناك حاجب كالشمس حينما تنكسف لا يرى نورها، وكذلك العقل بالغضب ينكسف فلا يضيء إضاءة تامة، يستطيع الشخص أن يبين الحق من الباطل. وهذا الحقيقة ليس يتعلق أيضا بالقاضي، كل شخص ينبغي له ألا يتصرف في حال الغضب، لا يتصرف في حال الغضب. إذا أردت أن تفعل أي شيء لا تتصرف في حال الغضب، لا بأس اتخذ قرارا لكن أخر التنفيذ. ومن أعظم الأشياء ما يتعلق بالأمور الزوجية، يعني ربما في اليوم أكثر من مرة أحيانا يتصل بك متصل، طلقت وأنا غضبان. طيب لماذا تطلق وأنت غضبان؟ انتظر، جعل الله عز وجل لك أنات فانتظر حتى يزول الغضب، ثم بعد دقائق يبحث عن أي شيء عن مخرج. إذن ينبغي لنا في كل الأمور، حتى حين تختلف مع شخص، حينما تريد أن تعاتب شخص، حينما تريد أن ترد على شخص، حينما تريد أن تكتب وأنت غضبان، لا بأس لك أن تكتب، لك أن، لكن لا تنفذ هذا إلا بعد زوال الغضب. وفي أغلب الأحيان إذا زال الغضب تجد أنك إما أنك صرفت الأمر عن صرفت النظر عن الأمر كله، أو عدلت وزدت ونقصت. لماذا؟ لأن العقل الآن ليس مكسوف. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. طيب إذا حكم، إذا حكم القاضي بين اثنين وهو غضبان، هل ينفذ حكمه أو لا؟ نأتي إلى مسألة هل النهي يقتضي الفساد. بعض العلم يقول النهي يقتضي الفساد، فإذا حكم بين اثنين وقد نهي حكمه فاسد. والصواب أن النهي يقتضي الفساد ليس على إطلاقها، لو كان النهي يرجع إلى ذات الشيء أو إلى سببه نحن نقول أنه يقتضي الفساد، أما مطلقا فلا. فلذلك القول الثاني في المسألة أنه إذا حكم بين اثنين حكمه نافذ، حكمه نافذ. وهناك قول آخر في المسألة يفصل، إذا طرأ الغضب على الحاكم بعد الحكم، يعني بعد الاجتهاد، بعد أن يجتهد يبين الحكم، إذا طرأ عليه الغضب يحكم، وإذا كان قبل ذلك فلا يحكم. ونظروا لي المعنى أنه الآن اجتهد وتبين له الحق قبل أن يغضب فهنا يحكم، أما إذا كان لا قبل ذلك فهنا لا يستطيع أن يدرك الحق تماما فهنا لا يحكم. ولا شك يقال الأولى ألا يحكم القاضي وهو غضبان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن الخلاف في النهي، هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ وليظهر الله أعلم أنه قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة. إذا حكم، إذا كان في غضب مساك الله بخير يجعله لا يحسن التصرف، لا يتبين له الحق، فلا شك أنه إذا حكم يحرم عليه. وإن كان لا دون ذلك فيكون النهي للكراهة. ونأتي إلى تصرفات الغضبان، يعني في الجملة تصرف الغضبان أو الغضبان له ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يكون في بدايات الغضب، في بدايات الغضب، فحكمه حكم سائر الناس لأنه شخص مكلف فيعتد بكل ما يصدر منه من قول أو فعل. أن يستحكم به الغضب، أن يستحكم به الغضب فيصل إلى حد الجنون، وهذا يحصل. بعض الناس نسأل الله السلامة إذا اشتد به الغضب يتلفظ بأقوال ويتصرف أمور لا يفعلها المجانين، وحينما يذهب عنه الغضب ما الحكم؟ قد مثلا ينكر أنه صدر من هذا القول أو صدر من هذا التصرف، ولا شك أن هذا الشخص حكمه الآن حكم المجنون في هذه الحالة. الإشكال ليست في للأولى ولا الثانية، الإشكال في المرحلة الثالثة التي تكون بين المرحلتين، معه شيء من عقله لكنه مغلوب على أمره بسبب الغضب، مغلوب على أمره بسبب الغضب، بمعنى أن الغضب هو الذي يحركه، هو الذي يدفعه، تصرفاته ليست بإرادته إنما بإرادة الغضب. فهل الغضب في هذه الحالة الغضبان يعطى حكم المكره أو لا؟ اللي يظهر الله أعلم أنه الآن إذا كان عنده شيء من إدراك لكن الذي يحمله على القول وعلى الفعل هو الغضب فحكمه حكم المكره، فالمكره يكرهه شخص يخاف منه، وهذا يكرهه على القول وعلى الفعل هو الغضب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والمقصود بالإغلاق إذا أغلق الشخص أغلق عنه تمام النظر، فالآن أصبح بحال تصل إلى حال المجنون. ونعلم أن المجنون حتى تبين الصورة أكثر ليس كل لا يشترط في أن الجنون لا يشترط فيه أن يكون مطبق بحيث الشخص لا يعرف شيء. الآن ما يسمى عند أهل العلم بالمعتوه، المعتوه عنده شيء من العقل لكن عنده شيء متخليط، تارة تسمع منه كلام العقل أو تارة دون ذلك، والعوام عندنا يسمونه الصحيح أو اللي على وجهه. هذا عند الفقهاء بعض تصرفاته لا تنفذ بالإجماع، المعتوه الصحيح بعض تصرفاته لا تنفذ عند الفقهاء بالإجماع. إذن ليس المقصد أن يكون هنا الآن يفقد العقل كله بحيث أننا نقول تصرفاته لا تتم إلا إذا فقد العقل، فالسكران على الصحيح اللي عليه الصحابة إذا كان عنده شيء من العقل لكن عنده تخليط والحكم لا تنفذ أقواله ولا أفعاله، إلا اللهم ما يتعلق بخطاب الوضع، هذا من باب السياسة الشرعية، هنا يتحمل ما يصدر منه من قول وفعل يتعلق بخطاب الوضع وليس بخطاب التكليف. يعني مثلا لو قتل اقتص منه، لو أتلف عليه الضمان. الشاهد من ذلك الآن الغضبان في المرحلة الثالثة الوسط بين الجنون اللي يصل به لحد الجنون حتى ربما سقط، وبين المرحلة الأولى في بداية الغضب. المرحلة الثالثة يعطى الغضبان حكم من؟ يعطى حكم المجنون، فيقال لا تنفذ أقواله ولا أفعاله الصحيح، وهذا حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلذلك مثلا في باب الطلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على عدم وقوع طلاق الغضبان، فإذا كان الطلاق وهو الطلاق لا يقع فغيره من باب أولى والله أعلم. إذن نرجع إلى تصرفات القاضي، نقول إذا كان غضبان فالأصل أن حكمه ينفذ هذا العصر، لكن إذا وصل للمرحلة الثالثة فلا شك أنه لا ينفذ له كالمجنون. إذا لم وصل للمرحلة الثانية ما الحكم؟ أيضا لا ينفذ، وهذا في الغالب قد لا، إن حصل فهو نادر، القاضي يحصل بينه وبين الخصوم شيء من الكلام وشيء من النزاع. ولو قلنا أن القاضي لا يقضي مطلقا وهو غضبان ما الحكم؟ لا يحكم ولا يوم، لأنه أغلب الأحيان من حين يدخل يحصل بينه وبين الخصوم شيء من الغضب والنزاع والخلاف. نرجع إلى قول لا يحكم أحد بين اثنين هو غضبان. الآن في حال الغضب ما الحكمة؟ أنه مشغول مشوش، فكذلك كل ما شوش خاطره يقاس على ذلك. نفترض على سبيل المثال مشوش مثلا بحاجة مثلا ذهب إلى قضاء حاجة مشغول مثلا بمرض مثلا عزيز إلى غير الأشياء التي تشوش باله ولا يستطيع أن يعتني بالمسألة التي بين يديه والخصومة التي بين يديه. فهنا قال لا يحكم أحد بين اثنين وهو مهموم مغموم لديه ما يشغله. يقاس على الغضب كل ما يشوش على القاضي وكل ما يصرفه عن القضية التي بين يديه. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي رضي الله تعالى عنه فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصحه ابن حبان وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس. قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تقاضى إليك رجلان إذا تقاضى أي تخاصم إليك رجلان. ذكر الرجلين ليس على سبيل الحصر. كل من تقاضى عليك تقاضى إليك رجلان أو امرأتان أو رجل وامرأة. إذن ذكر الرجلين هنا من باب الأغلب، فالغالب أن التقاضي يكون بين الرجال، هذا هو الغالب. قال فلا تقضي للأول، نهى والنهى هنا على سبيل التحريم، أن يحرم عليه أن يقضي للأول، وهو الأول هو المدعي. فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر، حتى تسمع كلام المدعى عليه. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان حينما يسمع كلام المدعي يجزم بأي شيء بصدق المدعي واعتداء بصدق المدعي واعتداء المدعى عليه واعتداء المدعى عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، علل بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسوف تدري كيف تقضي. إذا سمعت قول المدعي وقول المدعى عليه السلام ورحمة الله وبركاته فسوف تدري أي تعلم، يتبين لك الحق. إذن يجب على القاضي ألا يحكم، بل يجب على كل شخص ألا يحكم حتى يسأل المتخاصمين، يسأل المختلفين، فإذا سأل المختلفين هنا تبين له الحق. قال علي رضي الله تعالى عنه فما زلت قاضيا بعده، أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن قاضيا ومعلما كما أرسل معاذ وأبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم. قال فما زلت قاضيا، وهو لا شك أنه من أقضى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي الحديث أقضاكم علي. إذن علي رضي الله تعالى عنه من أقضى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذه فضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه امتاز بها عن غيره من سائر الصحابة. فلذلك قيل قضية ولا أبا حسن لها. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني علي وصحاه ابن حبان وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس. إذن الحديث كما ذكر هو ثابت بمجموعه والله أعلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم تختصمون إلي، فيه الاختصام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه اختلاف الصالحين، وفيه أن التقاضي ورفع الأمر للقاضي لا يقدح بالمتخاصمين، لا يقدح به المتخاصمين. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يترفعون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن قادحا فيهم، وفيه تولية أفضل الموجود للقضاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقضي بين الصحابة، وفيه أن الإمام الأعظم أي الذي يحكم الأمة الإسلامية من أعماله القضاء، وفيه يشترط في الحاكم العلم، لأنه إذا كان من أعماله القضاء فلا بد أن يكون عالما. فلذلك من الشروط التي متفق عليها في تولية الخليفة أن يكون عالما، يعني في الجملة، وإن كان اختلف في مسألة درجة الاجتهاد، هل يشترط في الحاكم أن يكون مجتهدا أو ليس مجتهدا، اختلف فيها، لكن في العلم في الجملة لا بد أن يكون عالما. قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض. لعل بعضكم أي هذا يحصل، أي عسى أن بعضكم أي بعض الصحابة يكون ألحن بحجتي أي أقوى بحجتي من بعض. إذن بعض الناس حجيج، بعض الناس حجيج، ولو كان مبطلا ماذا به؟ تجد أن حجته قوية، تجد أنه ينتصر على من خالفه. فلذلك من أبغض الناس عند الله الألد الخصم، الألد الخصم يعني الخصيم الذي كثير الخصومة في نفس الوقت عنده قوة في الخصومة، فيظهر بصاحبه وإن كان مبطلا. وفي هذه المناسبة على طالب العلم إذا ابتدى في باب طلب العلم ألا يبدأ في كتب من عرف عنه القوة في الحجة، لأن بعض أهل العلم تجد عنده قوة في الطرح وقوة في الحجة، خصوصا الطالب المبتدئ تجد عنده إلزام لمن مخالفه بما ليس بلازم. فإذا بدأ طالب العلم في مثل هذه الأشياء وتربى على هذه، أخذ عليه شيء على هذا المنهج، فأقضي له على نحو مما أسمع، فأقضي له أي أحكم له على نحو مما أسمع. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحكم له بأي شيء؟ بسماعي. وفيه معاملة الخصوم بالظاهر، إذن يعامل القاضي الخصوم بظاهره بما يبدر منهم، أما سرائرهم فيكلها إلى الله عز وجل. ونأتي إلى مسألة حكم، هل القاضي يحكم بعلمه؟ إذا كان القاضي يعلم قضية معينة تخصم إليه شخصان ويعلم أن هذا مبطل وهذا محق، لكن المحق ليس معه بينة، فهل يحكم القاضي بعلمه الذي يعلمه أو يحكم بما سمع؟ هذه محل خلاف، واللي يظهر الله أعلم أن القاضي يحكم بنحو ما يسمع، يحكم بنحو ما يسمع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأقضي له على نحو مما أسمع. ولو قيل إن القاضي يقضي بعلمه لا أسيء الظن بالقضاة، أسيء الظن بالقضاة ولم يثق بهم، لأنه إذا كان الخصومة هذا يقول كذا وهذا كذا، واللي يحضر يرى أن هذا ليس له حجة ثم يجعل الحكم له بناء على شيء يعلمه، هنا أساء الظن به. وأيضا لو قيل بأن القاضي يحكم بعلمه لاتخذ ذلك بعض القضاة وسيلة للحكم بالباطل، فالقاضي لا يعدى من يقول أعلم أن هذا محق أو مبطل ثم يحكم بأي شيء بخلاف ما بين يديه من بينة. إذن يقال الصواب أن القاضي يحكم بنحو ما يسمع ولا يحكم بعلمه، إذن يحكم القاضي بسماعه بنحو ما يسمع ولا يحكم بعلمه، وهذا عام سواء فيما يتعلق بالحدود أو ما يتعلق بحقوق المخلوقين. يستثنى من ذلك وهو أن القاضي يحكم بعلمه ما يتعلق بتزكية الشهود، ما يتعلق بتزكية الشهود، بمعنى إذا أتى له شهود عدول وعلم أنهم عدول، هنا لا يجب أن يأتي بشهود آخرين. لماذا؟ لأنه سيكون عندنا دور. إذا قال الآن القاضي أتى بالشهود، قال لا بد من أن يعدلهم، وقلنا لا يصح أن يحكم بنحو ما سمع، لا بد من يعدلهم. من يعدلهم أيضا نحتاج إلى شيء، إلى من؟ إلى من يعدلهم، وهكذا. لكن إذا علم الآن أنهم عدول هنا يكفيه ذلك ولا يشترط، ونقول لك أن تحكم بعلمك لأنه قد يحصل الدور، ونطلب التأديب إلى ما لا نهاية. قال فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فمن قطعت فيه إن القضاء فيه إلزام وفيه قطع وأخذ من حق أخيه شيئا، سواء كان ماليا أو كان غيره، فإنما أقطع له قطعة من النار. فإنما أقطع له قطعة من النار، يعني الآن هذا الذي أخذه إنما هو قطعة من النار، أي يعذب بها يوم القيامة، يعذب بها يوم القيامة. وفيه أن القاضي لا يحل، أي أن حكم القاضي لا يحل الحرام، القاضي لا يحل الحرام، وأن حكم القاضي هو في الظاهر دون الباطن. خذ على سبيل المثال شخص اشترى سلعة من شخص وليس عندهما بينة، فالمشتري البائع أنكر، والمشتري ليس عنده بينة، ما الذي سيحصل؟ سيحلف؟ نعم. الآن عندنا شخص اشترى سلعة، ونقول اشترى سيارة، أنكر البائع، ارتفع إلى القاضي، المشتري الآن هو المدعي، البائع المدعى عليه، القاضي سيقول للمشتري أين البينة؟ يقول ليس عنده بينة. المدعى عليه صاحب السيارة اللي باع السيارة سيطلب منه اليمين، إذا حلف ما الحكم؟ ستكون السيارة لمن؟ للبائع، وفي الحقيقة ليست للبائع. إذن الآن الحكم في أي شيء في الظاهر للبائع، أما في الباطن فيقال للبائع الذي حلف بالله كاذبا يحرم عليك أن تتصرف في السيارة، فالسيارة ليست لك، إنما هي لمن؟ للمشتري. وكون القاضي حكم بأن السيارة لك هنا لا يحلها، القاضي حكم بناء عليه شيء على الظاهر، وإذا كنت تعلم في الباطن أنك على أن السيارة ليست لك وأنك قد بعتها، ما الحكم؟ يحرم عليك ويحرم عليك التصرف. خذ مثلا على سبيل المثال في باب الطلاق، مثلا لو أن شهد اثنان شهادة زور أن زيد طلق زوجته، ثم حكم القاضي بناء على شهادتهم وفرق بين الزوجين بالطلاق، لو أحدهم أراد أن يتزوج هذه المرأة الذي شهد بأنها مطلقة، من الحكم؟ يحرم عليه، ولم يعقد عليها عقدا شرعيا، لأن هذا الحكم في الظاهر، أما في الباطن فليست مطلقة، إنما هي زوجة هذا الشخص الذي ادعوا أنه طلقها كذبا وزور، وأتوا بشهود الزور. أيضا بالنسبة للمرأة يحرم عليها أن تمكن رجلا آخر حتى ولو كان بعقد نكاح، لماذا؟ لأن هذا العقد ليس شرعيا. إذن حكم القاضي ما الحكم به؟ يحكم في أي شيء؟ في الظاهر فقط، يجري الحكم في الظاهر، أما الباطن فيتعلق بأي شيء؟ بالواقع والحق، وليس بما يحكم به القاضي. وفيه أن أخذ الشيء بغير حق، إذا كان الشخص يعلم أنه بغير حق ولو بحكم القاضي، ما الحكم؟ كبيرة من كبائر الذنوب. إذن أخذ الشيء بغير حق وكبيرة من كبائر الذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما أقطع له قطعة من النار، قطعة من النار أي متوعد بها يوم القيامة بالنار. إذن لو أن حكم القاضي إذا حكم أصبح الأمر مباحا لما أصبحت قطعة من النار. إذن ينتبه لمثل هذه المسألة، وهو البعض يظن أن القاضي إذا حكم أصبح الأمر حلال له، الأمر ليس حكم القاضي في الظاهر فقط، أما الباطن فيرجع إليه شيء إلى الواقع. هذا إذا كان الشخص يعلم، أما إذا كان الشخص يظن خلاف ذلك قد هذا يحصل. هنا الأمر يتعلق به شيء بصحة العقد في الظاهر ومعفون عن الشخص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الكلام على شخص يعلم أنه لا يستحق هذا الحكم وأنه مخطئ وأن ما حكم به القاضي بناء على الظاهر وهذا الظاهر ليس بصحيح.
عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ رواه ابن حبان، وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كيف تقدس أمة؟ هنا الاستفهام استفهام إنكاري، أي لا يحصل هذا لهذه الأمة. كيف تقدس؟ أصل كلمة التقديس هي التطهير، أي كيف تزكو هذه الأمة وكيف تطهر. لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم، لا يؤخذ من شديدهم أي من القوي، لضعيفهم أي للضعيف منهم. وتعلمون خطبة الصديق رضي الله تعالى عنه وهي ثابتة عنه، رواه ابن إسحاق وغيره: ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى أخذ الحق له لضعيفهم، رواه ابن حبان. وفي هذا الحديث بيان أهمية الانتصاف من الظالم وإن كان له منصب وقوة، وذكر هذا الحديث في هذا الباب في باب القضاء، أي أن القضاء إذا وجد القضاء العادل هو من أسباب رفع الإثم عن الأمة ومن أسباب رفعتها. قال: وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد. ولما الحافظ أو غيره من أهل العلم يريدون حديث ويذكرون له شواهد، هذا يدل على أي شيء؟ غالبا أن أصل الحديث فيه ضعف، لكنه بشواهده يرتقي إلى الثبوت سواء كان للصحة أو الحسن. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره، رواه ابن حبان، وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة. يدعى بالقاضي العادل الذي يعدل، والشرع فيه العدل للمساواة. إذن الشرع عموما ليس فيه مساواة، إنما فيه العدل. فذلك ربنا عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فلذلك من الخطأ حينما يدعو أحد بالمساواة، نقول: لا، لا يدعى للمساواة بين الناس، إنما يدعى بالعدل بين الناس. فلا يمكن أن الصالح كالطالح والبر كالفاجر، المحسن كالمسيء، لا، بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره. إذن يحاسب القاضي العادل فيتمنى أنه ما دخل القضاء ولم يقضي بين اثنين. وهذا الحديث فيه تنفير من القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السبعة الذين يظلهم الله في هذا الموقف إمام عادل. ولا شك أن هذا الحديث لا يعارض الحديث التي هي أصح منه، الحديث الصحيحة. فهذا الحديث لو أخذنا بظاهر، لو كان أخذنا بظاهره وقيل ثابت، فيه تنفير من القضاء. والصواب أن
الأمر إما على سبيل الاستحباب للمتأهل أو يكون على سبيل الوجوب كما مر بنا. قال رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة، أي لم يقضي بين اثنين في عمره ولو في تمرة، ولو في أي تمرة، أي ولو كان القضاء في شيء يسير. عندنا تمرة، عليكم السلام ورحمة الله. تمرة التاء هنا ليست للتأنيث، إنما هي للفرق بين المفرد والجمع. تقول تمرة تمر، بقرة بقر، إذا تأتي التاء أحيانا ولا يراد بها التأنيث، فلذلك كلمة مثلا بقرة تصدق على الذكر وعلى الأنثى، لأن التاء لم يقصد بها التأنيث، إنما يقصد بها الفرق بين المفرد وبين الجمع. قال وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لن يفلح، لن يفلح هنا نفي، وقال قوم، وقوم نكرة، والقاعدة أن النكرة في سياق النفي تعم، إذن هذا عام في كل قوم ولوا أمرهم امرأة في سياق النفي تعم. عندنا قوم نكرة، وعندنا لن نافية، لن حرف نفي ونصب، فنكون هنا قوم إذن عام، والإذن العبرة ليست بخصوص السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في تولية الفرس امرأة عليهم بنت ملكهم ولوها عليه، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قال ولوا أمرهم. إذن الأصل أن الناس هم الذين يختارون الحاكم، هم الذين يولونه، وعندنا في تولية الحاكم ثلاثة أشياء، إما بالاختيار، يعني الأمة تختار الحاكم، وهذا طريق من طرق تولية الحاكم، الأمة تختاره كما اختار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأجمعوا عليه في نهاية الأمر، واختاروا عثمان واختاروا علي رضي الله تعالى عنه. الطريق الثاني طريق الخلافة، طريق الاستخلاف، يعني يولى الحاكم ولاية العهد، يعني من قبله يليه العهد ثم يجعله حاكما بعده، وهذه أيضا ثابتة، طريق ثابت عند أهل السنة القول بولاية العهد، كما عهد الصديق رضي الله تعالى عنه لعمر. لكن لا بد أن يعلم أن ولاية العهد بمثابة الترشيح، بمثابة الترشيح، بمعنى أنه لا بد أن تبايع الأمة الحاكم وترضاه، فلو ولى الحاكم بعده ولاه ولاية العهد ولم ترضه الأمة من الحكم لا يكون حاكما به شيء بولاية العهد. فلذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال عمر رضي الله تعالى عنه أصبح خليفة بمبايعة الصحابة رضي الله تعالى عنه، ليس بتولية أو ليس بترشيح أبي بكر وجعله وليا للعهد وخليفة بعده. إذن هذا طريق ثاني. حتى الكلام المتقدمون اللي يتكلمون في الأحكام السلطانية، حتى حين يتكلمون ولاية العهد يتكلمون فيه شروط، يعني يختلفون في مسألة هل يولي مثلا أباه، هل يولي أخاه، لأن الأصل ولاية العهد المقصود بها ليس نفع ولي العهد، إنما هو نفع الأمة، بمعنى أن الأصل أن الخليفة يكون كالأب للأمة، كما أن الأب إذا توفي وله أولاد صغار يعهد بشخص يعتني بهم، فهذا المقصد من ولاية العهد، ليس أن ينتفع من يوليه أو يحابي، لا. فهم يختلون في مسألة هل يجوز أن يولي أباه أو يولي أخاه أو يولي ابنه، هذا متى؟ هذا إذا توفرت فيها الشروط التي يذكرونها في الخليفة عموما. إذن طريق ولاية العهد ماذا به؟ ثابت بالإجماع، لكن كما قلت لكم ولاية العهد بمثابة ترشيح، ويشترط في ولي العهد الشروط التي تكون في الخلافة، يعني يستجمع الشروط التي تكون في الخلافة ثم هنا يلي العهد، ولا بد أن ترضاه الأمة. ناتي لي الثالث من تولية الخليفة وهو الاستيلاء، أو يسميه المتقدمون الغلبة، يعني يغلب الأمة في الأمر بقوته وسلاحه ثم يفرض نفسه على من؟ على الأمة. المتقدمون اللي كتبوا في الأحكام السلطانية لا يرون تولية الغلبة طريقا للحكم، مثلا عسيم من تكلم على هذه المسائل، مثلا الموردي في الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء أيضا في الأحكام السلطانية، الجويني في الغياث، كلهم يذكرون أنه ليس له ولاية في الغالبة، وهؤلاء متقدمون في القرن الخامس. ثم حينما أصبحت الغالبة أمر واقع، ما الذي حصل؟ نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن الغالبة طريق من طرق تولية الإمامة، ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه طريق، مع أن المتقدمين ينفون ذلك. إذن الأمر لأجل أي شيء؟ لأجل الواقع، وكانوا يقولون إجماعان إجماع عملي. حتى من يرى أن الغلبة تكون طريق في التولية ينص بعضهم على أنه ليس حاكما شرعيا، يعني ليس إماما، إنما يعطى أحكام الإمام. فذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حينما تكلم على هذه المسألة وعلى المتغلب قال يعطى أحكام الإمام، يعطى أحكام، إذن هو ليس إمام. إذن هذه الطرق التي تثبت فيها الولاية، طبعا أتكلم على من؟ على الإمام الأعظم الذي يحكم الأمة الإسلامية. قال لن يفلح قوم، وكلمة قوم الأصل أنها تطلق على الرجال، تطلق على الرجال. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ذكر القوم ثم ذكر بعدها النساء، إذن القوم هم الرجال على الصحيح، والنساء ذكرت بعد الرجال. وربما نأخذ منه أن قال لن يفلح قوم ولوا، إذن الرجال هم الذين يختارون الحاكم، إذن الرجال الأصل هم الذين يختارون الحاكم وهم الذين يولونه. قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قد يقول قائل الآن نجد نحن الغرب، هذه رئيسة وزراء، وهذه وزيرة خارجية، وهذه سفيرة، وهذه وزيرة، أمورهم السياسية ماذا بها؟ حسنة، أليس هذا الإرادة يريد؟ بلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم، هل الفلاح في هذا الحديث خاص في الجانب السياسي فقط؟ لا شك أنهم غالبا وليس دائما، غالبا هم في الجانب السياسي أفضل من غيرهم، فلاحهم نسبيا أفضل من غيرهم. الآن نحن نتكلم عن الواقع الذي نعيشه، هل الفلاح خاص بالجانب السياسي؟ لا. هل أفلحوا الآن في حياتهم الاجتماعية؟ لا. هل هم أفلح حقيقة في حياتهم الاقتصادية؟ لا. فلذلك على سبيل المثال نحن الآن نعلم ما الذي الآن يحصل في الجانب الاقتصادي، فهم في انحدار في الجانب الاقتصادي. إذن من الخطأ حينما نجعل الفلاح ماذا به؟ نجعله في نقطة معينة وهي مسألة الجانب السياسي. لا شك أنهم يمدحون في ذلك. الروم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أثنى عليهم قال وأمنعهم من ظلم الملوك، كما في صحيح مسلم يثنى عليهم في هذا الجانب. لكن ليس الفلاح خاص بأي شيء، بالجانب السياسي ينظر إلى الجانب الاجتماعي، الجانب الأمني، الجانب الاقتصادي، لغير من الجانب الأخرى التي لم يفلحوا فيها. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. مناسبة هذا الحديث لكتاب القضاء للكلام على أي شيء؟ على تولي المرأة للقضاء. هذه المناسبة ناتي لحكم تولي المرأة القضاء، لعل قبل ذلك أعلى من القضاء، ناتي لحكم تولي المرأة للإمامة العظمى. ولما يقال الإمامة العظمى أو الخليفة يقصد به الذي يحكم الأمة الإسلامية كلها، هذا الأصل. أهل العلم مجمعون على أن المرأة لا تتولى الإمامة العظمى، أن لا تكون أميرة المؤمنين، لا تكون خليفة المسلمين، وإن شئت تقول لا تسميها رئيسة الدولة الملك، التسمية لا تهم، المهم أن تكون هي التي على رأس الحكومة الإسلامية. المتقدمون مجمعون على ذلك. خالف في ذلك طائفة من الخوارج وهم الشبيبية، فهم يرون أن المرأة لها أن تتولى الإمامة العظمى، يعني لها أن تكون هي رأس الدولة، وإلا أهل العلم مجمعون، من أهل السنة مجمعون على أنها ليس لها ذلك. من أدلتهم هذا الحديث، أيضا من أدلتهم قول ربنا تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، فالرجل له القوامة، له القوامة على المرأة في البيت. فإذا كان الرجل له القوامة على المرأة في البيت، فكيف المرأة تكون هي قيمة عليه وعلى بقية الأمة؟ فإذا كانت في البيت في المسؤولية الصغيرة لم يجعل لها الشرع القوامة، فالعظمى الإمام العظمى من باب أولى. ثم أيضا الإمامة فيها ولاية، فيها ولاية، السلطان ولي من لا ولي له، والمرأة ليس لها ولاية على نفسها في بعض الأمور كولاية النكاح، فكيف إذا كانت ليس لها ولاية على نفسها كيف يكون لها ولاية على غيرها في باب النكاح؟ أيضا الأصل في المرأة القرار في البيوت، وقرن في بيوتكم، والمرأة إذا كانت هي المسؤولة الأولى في الحكومة سوف تذهب وتكثر السفر، وأيضا قد هذا يؤدي إلى محذورها عدم وجود المحرم في السفر، أيضا تحتاج إلى الانفراد ببعض المسؤولين من حكومتها، وهذا أيضا يؤدي لشيء إلى الخلوة المحرمة. إذن على كل حال المتقدمون مجمعون على أن المرأة لا تتولى الإمامة العظمى إلا من لا يعتد بخلافه من بعض فرق أو فرقة من فرقة الشبيبية من الخوارج. نأتي لمسألة الوزارة، هل المرأة أن تكون وزيرة؟ نفس المحاذير التي ذكرتها قبل قليل هي موجودة في المرأة إذا كانت وزيرة، إذن أيضا ليس لها وزيرة. لماذا؟ لما ذكرت قبل قليل، ومنها الولاية. نأتي إلى القضاء، إلى القضاء أيضا الأصل أن المرأة لا تتولى القضاء لما ذكرته قبل قليل. فمن صلاحية القاضي الولاية فيما يتعلق بالأنكح، والمرأة ليس لها ولاية على نفسها، فالصواب أن المرأة أيضا لا تتولى القضاء في الأمور العامة. لو كانت في أمور خاصة لا بأس تتعلق بالنساء، لك كلام في الأمور العامة أن يفوض لها القضاء تفويض عام، هذا اللي قال المرأة لا تتولى. لكن لو فوض لها بعض الأشياء الخاصة، ما الحكم فيما يتعلق بالنساء؟ لا بأس، كما أن المرأة مثلا تكون مثلا مسؤولة في دائرة، مثلا في مدرسة لها ولاية، لكن ولاية خاصة وليست ولاية عامة، أو تكون مسؤولة مثلا في قسم من أقسام المستشفى مثلا على سبيل المثال، لها ولاية خاصة، فنقول لا بأس أن تتولى القضاء، يكون ولاية خاصة وليست ولاية عامة تكون على بعض الأشياء تتعلق بالنساء جائز، لكن الكلام على القضاء والولاية العامة أيضا أهل السنة كالمجمعين، أهل السنة كالمجمعين، ولا أقول إجماع لكنهم كالمجمعين في مثل هذه المسألة. البعض يقيس الفتية على القضاء، يقول في عهد الصحابة كنا النساء يفتين، منهن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والقضاء ما هو إلا إخبار بالحكم، فإذا كانت تفتي فهي تخبر الحكم. والصواب أنه فرق بين الفتوى وبين القضاء، الفتوى مجرد خبر عن حكم الله عز وجل وليس فيه إلزام وليس فيه ولاية، أما القاضي فهو يخبر ويلزم. المفتي ليس له ولاية على الناس، القاضي ليس له ولاية، والسلطان ولي من لا ولي له، إذن الصحيح أننا لا نقيس الفتوى على القضاء فنبيح للمرأة أن تتولى القضاء بحجة أنها تتولى الفتية. ونأخذ من عناية الشرع بالأحداث التي تجري حول المسلمين، هؤلاء ليسوا مسلمين، مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتحسس أخبار هؤلاء ويخبر بالصواب والخطأ الذي يقع عندهم. فلو تأملنا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا الصحابة عموما رضي الله تعالى عنهم يهتمون بواقع الأمم التي حولهم، ألف لام ميم غلبت الروم، إذن كانوا يعرفون الأحداث وما الذي حصل ويبحثون عن هذه الأحداث، تارة يفرحون وتارة يحزنون في من؟ في أناس ليسوا مسلمين هم كفار، لكن بعضهم أقرب للحق من بعض، فيفرحون بغلبة الروم إذا حصل لهم غلب لأنهم أهل الكتاب، ويحزنون إذا غلب الفرس لأن ليس لهم كتاب. إذن أيضا فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يهتمون بمن حولهم، يهتمون بالجانب السياسي لما يدور حولهم من أحداث سياسية وإن كانت في الدول التي ليست مسلمة وكانت بين الكفار. رواه البخاري. قال: وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته، أخرجه أبو داود والترمذي. عن أبي مريم الأزدي قال أبي مريم، وفيه التكنية بالمرأة أن الشخص يكنى بابنته. عن أبي رقية تميم الداري، إذن تميم يكنى بأبي رقية. أيضا أحد الصحابة يكنى بأبي فاطمة. ونأخذ منه فائدة أن اسم المرأة ليس عيبا، ذكر اسم المرأة في مجالس الناس في مخاطباتهم: تزوجت ابنتي فلانة، ذهبت إلى ابنتي فلانة، هذا زوج ابنتي فلانة، ليس من العيب وليس من العورة. تجد أن البعض منا يتحرج من هذا الأمر، بل قد تجد البعض حينما يقدم الأوراق الرسمية حينما تطلب من صورة تجد يطمس على اسم النساء كأنه يستعيب ذلك. لا شك أن هذا من الجهل. عائشة رضي الله تعالى عنها نعرف دقائق حياتها، نعرف متى أنها حاضت ومتى حاضت إلى غير من الأشياء، فلا شك أن القضايا هذه الاستعابة تكون معرفة اسم المرأة وما يتعلق باسمها أو أنها لا يذكر اسمها أمام الرجال، لا شك أن هذا ليس من الإسلام. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين. هنا من اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم. ولاه الله، والأصل أن الذي يولي هو الله عز وجل، فما من أمر إلا بقضائه وقدره. قال شيئا، وهذا شيئا نكرة في سياق الشرط فيعم، نكرة في سياق الشرط فيعم. إذن من ولى الله عز وجل أي ولاية ولو كانت صغيرة، ولو كانت صغيرة. إذن الحديث ليس خاصا بالإمامة العظمى أو بالقاضي العام. من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم، قال أمر المسلمين، وكذلك أمر أهل الكتاب الذين لهم عهد أيضا يحرم الاعتداء عليهم، يحرم بخسهم، فهم كالمسلمين في الحقوق في الجملة. قال فاحتجب عن حاجتهم، احتجب يحتمل أنه جعل حاجبا أي بوابا يمنع دخول الناس، والآن لا، قد لا يسمى حاجب لكنه موجود الآن، وهو البعض يسميه السكرتير والبعض يسميه مثلا مدير المكتب إلى غير من التسميات. إذا وجد هذا الشخص الذي يمنع الناس من الدخول ما الحكم؟ يحرم. لكن إذا وجد شخص ينظمهم فهذا حسن. إذن فرق بين التنظيم وبين المنع، إذا وجد لأجل التنظيم فهذا حسن، يجعل لهؤلاء وقت ولهؤلاء وقت، وهذا يريد أن ينفرد بالمسؤول يكون لوحده لغير حسن. فاحتجب عنهم. النوع الثاني من احتجاب أيضا كونه لا يخرج إليهم، كونه لا يداوم في دائرته، أيضا هذا نوع من أنواع الاحتجاب. إذن غياب المسؤول عن الدائرة كونه لا يحضر لها، أو إذا حضر يحضر في وقت في وقت غير الدوام الرسمي حتى لا يقابل الناس، أيضا هذا نوع من أنواع الاحتجاب وهو داخل في باب الوعيد. فاحتجب عن حاجاتهم، حوائج الناس، كل ما يحتاجه الناس، ويضرهم عدم العناية به أو تأخيره وتأجيله. قال عن حاجتهم وفقيرهم، وفي بعض الألفاظ النسخ وفقرهم. إذن احتجب عن حاجاتهم وعن فقيرهم أو وعن فقرهم، أي ما هم في حاجة إليه. احتجب الله دون حاجته، احتجب الله دون حاجته. إذن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة شرعية في الدنيا والآخرة. إذن احتجب في الدنيا جزاه الله عز وجل أن يحتجب عنه يوم القيامة. إذن من عقوبة الله عز وجل للمسلم أن يحتجب عنه، وهذا يدل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب. إذن كون المسؤول يحتجب، لا يقابل الناس، لا يحضر في الوقت الدوام، لا يقضي حوائج الناس، ما الحكم؟ كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عقوبة وعيد خاص، وأن الله يحتجب عليه، يحتجب عنه يوم القيامة، وهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وأيضا الاحتجاب هو عقاب للكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن هو عقوبة أيضا للكافر، يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال رواه الترمذي، أخرجه أبو داود والترمذي، والحديث له شاهد. إذن ذكر هذا الحديث في باب القضاء لبيان حرمة احتجاب القاضي عن الناس، يجب عليه أن يبرز للناس، أن يقضي خصوماتهم، ألا يتغيب عن العمل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراشي والمرتشي في الحكم، رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصل اللعن في كلام العرب هو الدعاء، هذا اللعن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء تكثرن اللعن، أي تكثرن الدعاء، وهذا مشاهد، حتى ربما تدعو المرأة في حال غضبها على أحب الناس إليها. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعا عليه. وهناك فرق بين اللعن العام ولعن المعين. إذن يلعن فساق الأمة في الجملة، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله السارق، لكن لا يلعن المعين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما لعنوا شارب الخمر أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لعنوه، مع أنه لعن شارب الخمر في الجملة، يعني ليس على سبيل التعيين. قال الراشي، هنا الراشي اسم فاعل، وهو الذي يدفع الرشوة، إذن هو ملعون. إذن من يدفع رشوة لإحقاق باطل أو إبطال حق، ما الحكم؟ ملعون، وفعله كبيرة من كبائر الذنوب، لأن هذا يؤدي إلى فساد الذمم وضياع الحقوق. وتلاحظون أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي عام، ليس خاصا في القضاء. إذن كل من دفع رشوة لموظف، سواء كان صغيرا أو كبيرا، لإحقاق باطل أو إبطال حق، ما الحكم؟ داخل في هذا الوعيد. وفي بعض الأحيان قد يدفع له ليوظفه، فإذا دفع له ليوظفه سوف يقدمه على غيره، إذن هنا أعطاه حق غيره، أعطاه حق غيره، فيدخل في باب الوعيد. هل يجوز للموظف أن يأخذ المال، أو عموما هل يجوز دفع المال لموظف الدولة؟ لا. إذن موظف الدولة يحرم عليهم أن يأخذوا مالا حتى لو سمي هدية، إذا كان السبب هو الوظيفة. تعلم قصة ابن اللتبية حينما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال فهل قعد أحدكم في بيت أبيه وبيت أمه فينظر أهدي إليه شيء أم لا، ثم قال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره بعير له رغاء، إلى آخر الحديث. إذن هذا يدل على أن أخذ الموظف من الهدايا هو داخل في باب الرشوة. لماذا؟ لأنها تكون هدية والمقصود بها الرشوة وليس الهدية. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذ الرشوة. قال لعن رسول الله الراشي، هل تحرم دفع الرشوة مطلقا؟ لا. أهل العلم يذكرون قضية خاصة يجوز أن تدفع فيها الرشوة، وهي إذا كان للشخص حق ولا يستطيع أن يأخذ هذا الحق إلا بالرشوة، يكون يجوز له أن يدفع الرشوة والإثم على الآخذ الذي أخذه المرتشي. مثلا شخص على سبيل المثال له مستخلصات في الدولة ويماطل المسؤول في دفع هذه المستخلصات المالية، غدا بعد شهر ما نفذت المطلوب أعد أطلب، وهو يريد بأي شيء يأخذ من الرشوة لن يعطيه إلا إذا رشاه. في هذه الحالة ما الحكم؟ يجوز أن يدفع الرشوة والإثم على من؟ على الآخر. إذن هذه حالة يجوز أن يدفع الشخص فيها الرشوة والإثم على من؟ على من أخذ. لكن في بعض الأحيان قد الشخص يظن أن هذا حقا وليس بحق. خذ على سبيل المثال شخص مثلا يذهب إلى وزارة المالية ويطلب العطاء السنوي، الموظف ماذا يقول له؟ يقول لي مناخ سنة، أي العطاء سنة أو سنتين مقابل أن يسجلك. هذا الشخص يقول هذا من حقي فيدفع عرش، يقول لا ليس من حقك، الكلام حق ثابت لك. أو يذهب مثلا شخص مثلا إلى الأمانة يريد أرض، أن يمنح أرض قطعة أرض، فيدفع رشوة للمسؤول حتى يمنح قطعة أرض، وهذا من حقه وليس من حقه. إذن الكلام حق ثابت للشخص ليس منحة ولا عطاء، لا حق له ثابت ثم يدفع الرشوة لأجل أن يستحصل على الحق. نعم. أما أنه يدفع الرشوة لأخذ منحة أو يأخذ مال بيت المسلمين فليس له ذلك. قال والمرتشي، أي الذي يطلب الرشوة ويأخذ الرشوة، وكذلك الواسطة بينهم. ومن صور الرشوة المنتشرة الآن في الموظفين هو ما يتعلق بأي شيء بنقل الموظفين أو بالتوظيف، فتجد أن شخص وسيط يدفع الموظف مبلغا كبيرا من المال لأجل أن ينقل من مكان إلى مكان. إذا ثبت أن هذا المبلغ دفع لأي شيء لأجل النقل فهو محرم، سواء أخذه الشخص الواسطة أو تقاسمه مع المسؤولين. أيضا من صور الرشوة الموجودة الآن دفع مبلغ لأجل الوظيفة، يدفع مبلغا من المال حتى يوظف في إحدى الدوائر الحكومية، أيضا هذا داخل في باب الرشوة. قال والمرتشي في الحكم، هنا ذكر هذه الرواية وحديث عبد الله بن عمرو الذي بعد شر إليه الشاهد أقوى منه، لكن حينما قال في الحكم لأنه مناسبة لما يتعلق في القضاء. إذن في الحكم أي يتعلق في القضاء، وإلا عندنا الرواية الأخرى أعم منها. وعلى كل حال هنا قال في الحكم وذكر بعض أفراد العام، والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. إذن قوله في الحكم هنا بعض أفراد العام. قال رواه الخمسة وحسنه الترمذي، وفي بعض النسخ حسن صحيح. قال وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو لكن ليس فيه في الحكم، إنما هو عام عند الأربعة إلا النسائي، أي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، ولم يذكر كلمة في الحكم، وهو أصح من الحديث الذي قبله. إذن هذا الحديث فيه أن الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب. قال: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، رواه أبو داود وصححه الحاكم. قال عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قضى، من معنى قضى أي حكم، من معنى قضى أي حكم. إذن حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك، ومن معنى القضاء هو الإلزام، وهذا يتعلق بالقاضي. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين أي من بينهما خصومة يقعدان بين يدي الحاكم، يعني أمام الحاكم بين يديه، لأنه إذا أقعد أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يليه، يقع في أنفسهم شيء، وربما لو حكم قال لمن هو عن يمينه قال حكم لأمر في نفسه. إذن حينما يجعلهم بين يديه يزيل مسألة التهمة والريبة، وفي نفس الوقت لا يقع في أنفسهم شيء. وأيضا حينما يكون بين يديه أيضا هذا ما ظنت أنه يراهم جيدا ويسمع منهم. ولا فرق بين خصمين، سواء كان أحدهما له فضل والآخر ليس له فضل، الآخر يمثل المسلمين أو لا يمثل المسلمين. يعني بعض الأحيان قد مثلا يكون الخصم خصمه الحكومة، يكون مثلا الذي بين يديه يكون هو ما يسمى بالمدعي العام، يقول لا فرق بين هذا وبين هذا، يجب على القاضي أن يجعل الخصوم بين يديه ولا يفرق بينهما ولا يجعل لأحدهما ميزة على الآخر. هذا في الأصل، قرّوه أبو داود وصححه الحاكم، والحديث في إسناده ضعف، لكن من ناحية الجملة في الجملة تجد أن أهل العلم ينصون على هذا الأمر، ولا شك أن هذا من العدل، لأنه يجب على القاضي أن يعدل بين المتخاصمين، ومن ذلك ألا يجعل لأحدهما ميزة على الآخر. رواه أبو داود وصححه الحاكم، وفي سنده مصعب بن ثابت وفيه ضعف. قال الحافظ: لين الحديث، يعني فيه ضعف في حفظه.